من أسئلة المستمعين برنامج يجيب فيه عن أسئلة المستمعين الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي بسعد المدرس بدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم.
من أسئلة المستمعين يقدم البرنامج الأستاذ أبو خليل باثقيلي. نستقبل أسئلتكم على واتساب البرنامج 77038 2996.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام، يتجدد اللقاء بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي من أسئلة المستمعين، والذي نستضيف من خلال حلقاته شيخنا الكريم أبا همام عبد الله ابن علي بسعد إمام مسجد عبد الرحيم والمدرس بدار الحديث بالشحر. في مستهل هذه الحلقة نرحب بالشيخ الكريم، فأهلا وسهلا بكم.
وأرحب بكم وبالمستمعين حفظكم الله تعالى.
على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بسؤال السائل حول أثر مشهور بين أهل العلم وطلبة العلم وعند كثير من الناس، ألا وهو قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. السائل يسأل عن صحة هذا القول، عن صحة نسبة هذا القول إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وعن معنى هذه العبارة حفظكم الله.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا الأثر الذي جاء عن عمر لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، فهذا الأثر هكذا تناقله العلماء، ولعل أول من ذكره بهذا اللفظ كما ذكر كثير من المشايخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكره في كثير من كتبه بهذا اللفظ، لكن في كتب الحديث لم يوجد بهذا اللفظ عن عمر رضي الله تعالى عنه. جاء عند ابن أبي شيبة وأيضا عند ابن حبان عن عمر بلفظ آخر أنه قال: يهلك العرب إذا لم يكن فيهم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أدرك الجاهلية. هذا الأثر صحيح عن عمر رضي الله عنه، وهو بمعنى هذا، ولعل شيخ الإسلام ذكره بالمعنى، وإلا كما قلنا أن هذا اللفظ ذكر كثير من الباحثين أنه لم يوجد في كتب الحديث، لكن جاء مثله عن النبي عليه الصلاة والسلام أو بمعناه على أنه تنقض عرى الإسلام، فقد جاء أيضا في حديث أبي أمامة: تنقض عرى الإسلام عروة عروة، فإذا نقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولها الحكم وآخرها الصلاة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد بإسناد حسن. وكذلك أيضا جاء نحوه أيضا عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة قال فهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن الذي جاء عن عمر أيضا مثله أن العرى تنقض، وجاء أيضا عن حذيفة أنه قال هذا: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، مثل كما جاء في الحديث الذي ذكرنا قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة كمثل الحبل يذهب قوة قوة، كمثل الحبل يذهب قوة قوة. في حديث أبي أمامة: أولها الحكم وآخرها الصلاة. ومعنى هذا الكلام أنه يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الإسلام يضعف وتذهب معالمه، وتذهب أيضا كذلك أحكامه وشرائعه، لكن لا تذهب كلها وإنما واحدة واحدة حتى يأتي إلى الصلاة. وقد جاء عن حذيفة أنه قال: حتى أن الناس يأتي عليهم زمان لا يصلون إلا ثلاث، ويأتي عليهم زمان لا يصلون. وجاء في حديث حذيفة عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوات الله وسلامه عليه: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. يدرس الإسلام معناه يمحى، الإسلام كما يدرس وشي الثوب، كما يمحى وشي الثوب، أي الأعلام التي تكون في الثوب بعد فترة تمحى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا حج ولا صدقة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا حج ولا صدقة، وإنما يأتي أناس يقولون لا إله إلا الله، فيقولون: قد أدركنا آباءنا يقولون هذه الكلمة فنحن نقولها. فقال صلة بن زفر: يا أبا عبد الله، وهل تنفعهم هذه الكلمة؟ قال: تنجيهم من النار. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإسلام يدرس ويمحى، لكن تدريجيا. وهذا معنى الأثر هذا الذي عن عمر. لكن عمر في أثر عمر هنا فيه أن العبرة إذا نشأ في الناس من لا يعرف الجاهلية، لا يعرف الشر، لا يعرف طرق الشر. وهذا يدلنا على أن العالم وعلى أن طالب العلم يعرف طرق الشر التي تكون عند أعداء الله عز وجل، وإن لم يعلم كلها لكن أهمها. ولهذا قال الله عز وجل: وكذلك نبين الآيات ولتستبين، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين. ولهذا الإمام ابن القيم رحمه الله عند هذه الآية في المدارج قال أن الناس على أربعة أقسام: منهم من يعرف سبيل المؤمنين وسبيل المفسدين، وهؤلاء هم العلماء الناصحون الذين عرفوا طرق الخير وعرفوا طرق الشر فاجتنبوها وحذروا منها. ومنهم من يعرف طريق الخير سبل الخير ولا يعرف سبل الشر، وهذا ممكن أنه يفتن. ومنهم من لا يعرف هذا ولا هذا، ومنهم من يعرف طرق الشر، هذه أربع أقسام، ولا يعرف طرق الخير. فالمهم أن هذا لا بد منه، معناه ليس المراد أن الإنسان ينهمك في مسألة الواقع كما يقولون، لكن يعرف طرق أعداء الله عز وجل بما جاء أولا في الكتاب والسنة، لأن هذه غالبا مبينة في الكتاب والسنة. مثلا أعداء اليهود مبين في الكتاب والسنة، ذكر الله عز وجل عدة آيات في أعداء اليهود وحسدهم، وأنهم لا يرضوا عن أهل الإسلام حتى يتبعوا دينهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى. فلهذا فينبغي للمسلم والعالم أنه يعرف طرق الشر عند أعداء الله عز وجل من الكفار وكذلك من المتربصين بالإسلام ومن أهل البدع وغيره، فيعرف المهمات في ذلك. أيضا يكون أيضا متسلح بالعلم، متسلح بالعلم، علم الكتاب والسنة، لأن رد هذه الشبهات ورد هذه الأشياء التي يأتون بها يكون بعلم الكتاب والسنة. أما إنسان مفلس من علم الكتاب والسنة وما ليس عنده شيء ويذهب ويتفقد الواقع ويقرأ الجرائد ويقرأ كذا وكذا، هذا مضيعة، وأيضا قد يأتيه شبهة ولا يستطيع ردها. فلهذا العالم يكون عنده متسلح بالعلم، وكما ذكر الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي لا يأتون بشيء من الشبه ومن غيرها إلا تجد في كتاب الله عز وجل ما ينقضها أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا تبحر العالم وتسلح بالعلم وطالب العلم كذلك، فإنه يعرف كيف يرد على هذه الشبهات. أما أنه لا يعرف العلم ولم يتسلح بالعلم وهو يذهب ويقرأ في طرق الشر، فهذا قد يزل، بل قد حصل لكثير من كان عالما عنده علم لكنه لم يتمكن من علم الكتاب والسنة وذهب إلى أهل الشر فزاغ قلبه، وأيضا صار من أهل الشر ومن أعداء الله عز وجل، نسأل الله عز وجل السلامة. فلهذا فالذي ينبغي كما قلنا في هذا الأثر أن المراد أن من أن إذا وجد في أهل الإسلام من يعرف طرق الخير ويتسلح بالعلم، علم الكتاب والسنة، ويعرف كذلك طرق الشر وما يدخل على المسلمين من الفتن والشبهات، فإن الأمة في أمان. ولهذا كان الحسن يقول أن العلماء يعرفون الفتنة وهي مقبلة، والناس لا يعرفونها إلا وهي مدبرة. فالعلماء هم صمام الأمان، فإذا ذهب العلماء ذهب الخير وذهب أيضا العلم وذهبت هذه الأمة ونقض أيضا مبادئ الإسلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع هذا العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يذهبه بذهاب العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. فإذا ذهب العلماء جاء الرؤوس الجهال الذين يدعون الناس إلى جهنم والعياذ بالله. وهذا إن شاء الله تعالى ما يبين هذا الأثر، وكما قلنا أنه لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن صح أقصد عن عمر، لكن صح ما يدل عليه، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. وهل ممكن نستفيد من هذا الأثر أنه ينبغي على العلماء وطلاب العلم والدعاة إلى الله أن يبينوا لعامة الناس سبل وطرق وعبادات أهل الجاهلية حتى ما يقع فيها عامة الناس فيها؟ لأنه يوجد بعض الأشياء من أعمال أهل الجاهلية يعني موجودة عند أهل الإسلام، فهل هذا الأثر استفاد منه أنه ينبغي للعلماء أن يبينوا للناس ما كان عليه الجاهليون من حيث عبادتهم ومن حيث ماذا طرقهم وتوجهاتهم إلى الله عز وجل أو معتقداتهم، أم كيف هذا؟ بارك الله فيك.
نعم، هذا يدخل في هذا الباب، تبيين ما كان عليه أهل الجاهلية حتى لا يقع فيها الإسلام، هذا من هذا الباب. فهؤلاء العلماء الذين عرفوا طرق أهل الجاهلية وما كانوا يفعلون من عبادة غير الله وغيره، فهذا من الشر الذي ينبغي للمسلم أن يعرفه. فلهذا اهتم العلماء بهذا، قد كان حذيفة بن اليمان يقول كما جاء في الصحيحين: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وكما يقال عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فلهذا فهذا من هذا الباب والله تعالى أعلم. وألف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتابا جميلا في هذا الباب وسماه مسائل الجاهلية، وهو بحق كتاب عظيم، وإن كان كتاب يسير أو مختصر لكنه كتاب عظيم، ذكر أكثر من 100 مسألة من الكتاب والسنة كانت عند أهل الجاهلية، وأدلتها موجودة في الكتاب والسنة، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم. هذا سائل يقول: أقرأ في كتب السيرة كما يقرأ غيري هذه العبارات الطيبة الجميلة من أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأحببت من خلال برنامجكم أن أستفسر عن معانيها، لعل الله يكرمنا بأن نتصف بها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة هي قول أمنا أم المؤمنين خديجة بنت خويلد في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق أو الدهر. ما معنى هذه الصفات والأخلاق العظيمة المباركة التي اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ تحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق أو الدهر.
هذا جاء في صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي، في أول حديث ذكره البخاري عن عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر عن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى خديجة وهو يقول: دثروني دثروني، وقال: خفت على نفسي. فقالت تلك المرأة المؤازرة التي آزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقرئ الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فقال العلماء: استدلت وقالت وتصدق الحديث وتحمل الكل وتعين وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فقال العلماء أن خديجة رضي الله تعالى عنها استدلت بالمعروف الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاونة الناس وأيضا نفع الناس، أن هذا لا يذهب سدى، لا يذهب سدى أبدا، والله عز وجل يؤيد وأيضا كذلك يجزي من ينفع الناس. ولهذا جاء في الحديث الذي أخرجه الطبراني والبزار وغيرهما وذكره الشيخ الألباني في الصحيحة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الناس أنفعهم للناس، خير الناس أنفعهم للناس. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام من أنفع الناس للناس، وكان أصدقهم عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا كان أمينا صلوات الله وسلامه عليه. فلهذا هذه العبارات التي ذكرتها خديجة رضي الله عنها هي صفات كانت في رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلق بها وخلقه وجعلها الله عز وجل فيه قبل أن يبعثه. وكما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن الله عز وجل نظر إلى قلوب العباد فرأى قلب محمد صلى الله عليه وعلى وسلم أطهرها صلوات الله وسلامه عليه، فكان قلبه طاهر صلوات الله وسلامه عليه وأيضا صاف. ثم نظر قال ابن مسعود إلى قلوب أصحابي فرآهم أصفى قلوب أو أطهر القلوب بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فاختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم. فلهذا فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتخلق بهذه الأخلاق العظيمة. فقالت خديجة رضي الله تعالى عنها: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أن صنايع المعروف تقي مصارع السوء، صنايع المعروف تقي مصارع السوء، معناه يقيك الله عز وجل من أشياء قد تحصل لك أو قد كادة تحصل لك، لكن ينجيك الله عز وجل بنفعك للناس وأيضا بمعاونتك للناس. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمر: والله عز وجل في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه، ما كان العبد في حاجة أخيه. وجاء في رواية: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فلهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه، وقد وصفه ربه جل وعلا فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعنى هذه العبارات، أما قولها لتصل الرحم هذا معروف، وتقري الضيف معناه أنك تضيفه وتقوم به، وأيضا تصدق الحديث أي في الكلام كلامك صدق. قالت: وتحمل الكل، ومعنى تحمل الكل، الكل هو المتعب الضعيف الذي لا يستطيع أن يحمل الأشياء، كما قال الله عز وجل: وهو كل على مولاه. كل أي متعب، معنى ما يأتي بخير كما قال. فالكل هنا الذي لا يستطيع حمل الأشياء، عنده أشياء يريد أن يحملها وهي ثقيلة عليه لا يستطيع أن يحملها. فقالت: وتحمل الكل، أي تعين الناس على حمل الأشياء الثقيلة. مثلا إنسان رأى امرأة عندها مثلا شيء ثقيل ما استطاعت أن تحمله فحمله، رأى طفل أو ولد صغير أو رجل كبير شايب معه شيء يحمله مثلا ثقيل عليه، فيأتي ويعاونه. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعين الناس في مثل هذه الأمور، يحمل الكل، وقد أعطاه الله عز وجل صحة وقوة عليه الصلاة والسلام. فكان قال: وتحمل الكل، فهذا معنى تحمل الكل، أي تحمل عن المتعب أو المتعب أقصد، تحمل عنه ما لا يستطيع أن يحمله. وأما قوله قال: وتكسب المعدوم، المراد تكسب المعدوم ليس كما قال بعضهم تكسب المعدوم أي تأتي بالتجارة بالأشياء التي ليست موجودة في السوق تأتي بها، هذا فسره بعضهم وانتقده الإمام ابن القيم انتقادا شديدا، وأن هذا ليس صحيحا أبدا، وليس المراد هذا، وإنما المراد وتكسب المعدوم أي تعطيه وتعينه، تكسبه أي تأتي له بالكسب وتأتي له بالرزق لأنه ما عنده شيء. والمراد بالمعدوم هنا المسكين الفقير الذي يحتاج إلى عطف الناس ويحتاج إلى الصدقة، يحتاج إلى أيضا كذلك شيء من الإعانة، معدم، قد يكون معدم الرزق أو معدم أيضا بعض الأشياء التي يحتاجها الناس في حياتهم. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعين هؤلاء، كان يعين هؤلاء عليه الصلاة والسلام. وأما قوله وتعين على نوائب الحق، النوائب هي النوازل، إذا نزلت بالناس نازلة من أمطار شديدة، من رياح شديدة، كسرت عليه بيته، فعلت كذا، فهذه النوازل التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرع في إعانة الناس وفي أيضا معاونتهم في هذا الباب وعلى قدر المستطاع. فالمسلم إذا كان في حاجة أخي كان الله عز وجل في حاجته. وهذا كانت صفات النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاقه صلوات الله وسلامه عليه، الله أعلم.
اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل أن عنده أبناء، وكان عندما يعني ولدوا لا يستطيعوا ذبح عقيقتهم، والآن فتح الله عليه وهو الآن قادم على تزويجهم، هل يصلح أن يعق عنهم في وليمتهم، يعني يجعل الوليمة عقيقة لهم؟ بارك الله فيك.
هذه المسألة، مسألة الجمع بين العقيقة والوليمة، هذه المسألة للعلماء فيها قولان من ناحية النظر إلى هذه المسألة، هل المراد بالوليمة والعقيقة المراد بها الذبح لذاتها، مثلا عقيقة الذبح لذات هذا الحدث وهو ولادة المولود، والوليمة أيضا لأجل العرس، هل لأجل ذاتهما أم لأجل الطعام والأكل؟ لأجل الطعام والأكل. فمن نظر في الأول قال أنه لا يجزئ، لابد أنه يذبح عقيقة ويذبح للوليمة، ومن نظر إلى الثاني أن المراد به إطعام الناس والمراد به الأكل، أنه يعطي الناس طعاما يطعمهم سواء كان في عقيقة أو وليمة أو أضحية، فمن نظر إلى هذا الباب رأى أنه ما في شيء، وهي رواية عن أحمد وهو قول الحنفية، وكذلك أيضا وجه عند الشافعية على ذلك، على أنه يجوز خاصة إذا كان عقيقة مع وليمة، يجعل العقيقة مع الوليمة. لكن أيضا هناك مسألة أخرى، وهي مسألة العق عن الكبير، هل يعق عنه وهو قد صار كبيرا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل غلام مرهون بعقيقته تذبح يوم سابعه، وأيضا العقيقة تكون للطفل، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنها تكون على الأب، وغالب أحكام الإسلام أنه إذا بلغ الطفل استقل بنفسه في الأحكام، استقل بنفسه في الأحكام، ولهذا أجاز جماعة من أهل العلم أنه قالوا يجوز للإنسان إذا كبر إذا بلغ أن يعق عن نفسه، وجاء حديث في هذا لكنه لا يثبت. فلهذا فالعقيقة عن الكبير إذا لم يعق إن شاء الله ما فيها شيء، وهو من باب القربة، ولا بأس أنه مثلا إذا لم يستطع أن يعق عن أولاده وهم صغار فعق عنهم وجعلها وليمة لهم، فقد أفتى جماعة من أهل العلم كالشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ ابن باز، كذلك الشيخ ابن عثيمين وجماعة من المعاصرين على جواز مثل هذا، على جواز مثل هذا، وهو كما قلنا رواية عن أحمد، وهو أيضا وجه عند الشافعية خاصة في الجمع بين العقيقة والوليمة. وأما الجمع بين العقيقة والأضحية فالشافعية يقولون لا تجزئ، لكن أيضا رواية عن أحمد وهو قول الحنفية أنه جائز، والظاهر أنه لا معنى، لأن المراد به الإطعام، المراد به إطعام الناس، فسواء كان عقيقة أو وليمة، وإن شاء الله تعالى يعقد النية على هذا وهذا، وإن شاء الله بإذن الله عز وجل يؤجره الله عز وجل على الجميع.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا سائل يسأل عن التهنئة، هل هي من العبادات أم من العادات؟ وما حكم التهنئة عند يوم الولادة كقول بعض الناس بارك الله في عمرك؟
هذه المسألة، مسألة التهنئة هل هي من العبادات أو العادات، الغالب أن كما قال العلماء أن التهنئة هي من العادات، لكن لا ينبغي أن يجعلها الإنسان كالعبادة، وأيضا يعتقد أنها سنة، وإلا في بعض التهنئة في بعض الأشياء كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله في بعض أمور الإسلام العظيمة لا بأس أن الإنسان يهنئ، كما قال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا مثلا دخول شهر رمضان في الأعياد، استدل العلماء بالفرح بفضل الله عز وجل ورحمته، وهذا من أعظم الأمور التي يهنى بها، ولأن هذه كما قلنا هي من العادات الناس، فما كان من عادات الناس ولم يتخذوه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أو اتخذوها أنه مستحب فهذا جائز، وأما إن كان يفعلونه على طريقة الاستحباب أو أنه في شرع الله جل وعلا فهذا خطأ، فالتزام مثل هذا خطأ. لهذا أنكر كثير من أهل العلم التهنئة التي تكون يوم الجمعة، عندما يهني بعضهم بعضا يوم الجمعة أنكرها بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم قال لا بأس إذا كانت على سبيل الرد وكذا، وعلى سبيل أنه التهنئة فقط بدون أنه يلتزمها على أنها سنة أو مستحبة وكذا، حتى صارت ما يأتي جمعة إلا وهو يرسل هذه الرسائل. فلهذا مثلا تهنئة المولود جاءت عن السلف رحمهم الله في التبرؤة، معنى أنه يبارك فيه وكذا، فهذا ما في شيء، وأيضا من باب التهنئة بالخير، التهنئة بالخير، وهذا شيء جائز على إطلاقه، وقد جاء أيضا عن السلف، جاء عن الحسن وعن غيره أنه يهنئ الرجل على الولادة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. آخر سؤال في هذه الحلقة، يقول السائل: ما حكم القول قول بعض الناس مما درج على ألسنتهم: على رقبتي إن عملت هذا الشيء، إذا أراد ترك فعله، أو بهذا المعنى؟
فهذا غالبا أنه ليس يمين، لكن إذا قصد بها اليمين فهي تعتبر يمين، معنى إذا خلفها فإنه يكفر كفارة يمين، وإلا الأصل أن مثل هذا اللفظ ليس على سبيل اليمين، وإنما على سبيل التحدي في القول، معنى أنك إن لم تفعل هذا تدوس على رقبتي، أو إن فعلت هذا فإنك تدوس على رقبتي، وهذا غالب وهذا ظاهر اللفظ والله أعلم. إذا كان هكذا فهو ليس يمين، وإن كان قصد اليمين فاليمين تكون بهذه القصد على أن هذا فعل يحصل، والفعل هو من الله جل وعلا، لكن الأولى أن الإنسان لا يأتي بمثل هذه الألفاظ، وإن كان يريد يمينا يحلف، وإن كان لا يريد يمين وإنما من باب التحدي وكذا فهذا إن شاء الله لا يعتبر يمينا، والله أعلم.
شكر الله لكم شيخنا الكريم على إجابتكم لأسئلة المستمعين، ونسأل الله أن يزيدكم علما وفقها. المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي باسعد إمام مسجد عبد الرحيم والمدرس بدار الحديث بالشهر. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. نذكركم بواتس البرنامج 770-382-996. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نستقبل أسئلتكم على واتساب البرنامج 770-382-996.
من أسئلة المستمعين برنامج يجيب فيه عن أسئلة المستمعين الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي باسعد المدرس بدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم.
من أسئلة المستمعين يقدم البرنامج الأستاذ أبو خليل باثقيلي.